الموضوع الذي نتحدث عنه هذه الليلة يخص الرجل ويخص المرأة، هو عن مقومات وأساسيات الزوجة المثالية. فيخص الرجل لأنه لا بد أن يكون مثاليا حتى تكون زوجته مثالية، إذ لا ينبغي أن نطلب من النساء ما نفتقده نحن. وإذا أردنا أن نلزم نساءنا بالمثالية فإنه ينبغي علينا أن نكون نحن مثاليين، ولا نستغرب مثالية الرجل بل نتوقعها ونلومه على عدمها، نظرا لأن عوامل التأثير وعوامل التوجيه والتربية والإصلاح تصل إليه أكثر مما تصل إلى المرأة. فالرجل يحضر في كل أسبوع خطبة في الجمعة قد تعالج قضايا المرأة، ويصلي في المسجد ويسمع الوعاظ والعلماء والدعاة والمرشدين ويقرأ الكتب ويسمع الأشرطة. كل هذه القنوات ربما لا تصل بكاملها إلى المرأة، لذا نتوقع من الرجل أن يكون هو المثالي الأول حتى يترتب على مثاليته أن تكون المرأة مثالية. إنما لماذا اخترنا الحديث عن مثالية الزوجة ولم نختره عن مثالية الزوج؟ هذا سببه أن مثالية الزوج تأتي نتيجة مثالية المرأة، إذ لا نتوقع أن يكون الرجل سيئا إذا كانت امرأته حسنة، فإن الصلاح والمبادئ والمبادرة تبدأ منها. فالرجل لا يتزوج ليشقى ولا يتعب ليشقى، وإنما يتزوج ليسكن وليرتاح وليسعد. وما نظن إنسانا على وجه الدنيا يريد أن يتحول بيته إلى جحيم، بل ربما يبذل كل جهد في سبيل أن يكون بيته سكن، كما قال الله عز وجل. يقول ربنا عز وجل وهو يبين أن المرأة سكن: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالمرأة سكن للرجل كما أن البيت يسمى سكن. إذا استعجلت شقة وأسستها قلت أريد أن أسكن، لأنك لا تستطيع أن تسكن في الشارع ولا تستطيع أن تسكن في الصحراء، لا تستطيع أن تسكن إلا في بيت. وهذا السكن هو الذي يؤويك، هو الذي يسكنك، هو الذي يحل مشكلتك، هو الذي يوجد لك الجو. ولكن السكن هذا سكن مادي، في سكن آخر، سكن روحي، سكن نفسي، سكن معنوي، إنها المرأة. فهي إما أن تكون سكن أو تكون عذاب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والحديث في مسلم: الدنيا متاع، الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. الدنيا متاع لذات، لكن خير متاعها أعظم لذة فيها الزوجة الصالحة، رواه مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: خير النساء، أي أفضل النساء، الزوجة المثالية، يضع مواصفاتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: خير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظك في غيبتك في نفسها ومالك. هذا الحديث رواه أحمد وصححه الحاكم. يقول عليه الصلاة والسلام: خير النساء من تسرك إذا أبصرت، إذا نظرت إليها، ومن تطيعك إذا أمرت، ومن تحفظك في نفسها ومالك إذا غبت. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث يبين فيه عظم حق الزوج على المرأة، وقد أتي في يوم من الأيام، والحديث صحيح رواه الإمام أحمد، وقيل له: إن جملا قد هاج على صاحبه، فسجله صاحبه في بستان في حائط خشية صفوته وهيجانه، لأنه إذا هاج البعير يأكل البشر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلوني عليه. قالوا: نخشى عليك من يا رسول الله، هذا جمل هائج يأكل الناس. قال: دلوني عليه. ففتحوا باب البستان ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه البعير وكان في طرف البستان يتوسل مستعدا للهجوم على اي انسان يراه، لكن لما راى النبي صلى الله عليه وسلم برك على الارض، ثم جلس يحبو وهو واضع رقبته وجيرانه على الارض حتى جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد بين يديه. فقالوا يا رسول الله، الله يسجد لك البهيمة ولا نسجد لك؟ قال لا، لو كنت امرا احد ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها، ولكن لا يقول السجود الا لله عز وجل. وايضا يجعل الاسلام طاعة الزوج وصلاحية المرأة وميزانية المرأة، يجعله الاسلام ربع دين المرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه الامام احمد بسند الحسن، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصلت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها دخل الجنة من أي أبواب الجنة فيها. المثالية في المرأة شيء ضروري ليس للرجل فقط، ولكنه ضروري للمرأة نفسها، فإن آثار مثاليتها تعود عليها للدرجة الأولى. إذا كانت المرأة صالحة ومثالية فإنها تنال أولا رضا الله عز وجل فتكون من أهل الجنة، وتنال رضا الزوج، وتنال محبة الأسرة، وتنال محبة المجتمع، وتنال محبة الناس، إذ لا يمكن أن يكرهها أحد وهي مثالية صالحة. لذا حينما نتحدث عن مثالية المرأة يجب أن تفرح المرأة، لأن هذه هدية تهدى لها وشيء يقودها إلى أن تكون محبوبة عند الله، ومحبوبة عند الزوج، ومحبوبة في الأسرة، ومحبوبة في المجتمع بأسره، لأنها أصبحت امرأة صالحة وزوجة مثالية. ولكن لا تستطيع المرأة أن تكون مثالية وزوجة صالحة بالتمني ولا بالتعلم ولا بالعواطف، ولكن الصلاح والمثالية في الزوجة يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى إجراء تغيير كامل لأسلوب الحياة، يحتاج إلى طبيعة جديدة تتطبع عليها المرأة، يحتاج إلى أن تربي نفسها تربية جديدة على هدي الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تتصور أنها بسماع محاضرة أو بسماع شريط تستطيع أن تكون زوجة مثالية مع بقائها على عادتها ومع مزاولتها لجميع اتباعها في تعاملها مع زوجها وفي تعاملها مع ربها وفي تعاملها مع الناس، لن تكون مثالية بهذه السهولة، لن تكون مثالية بسماع هذا الشريط. إن المثالية تقتضي منها أن تبذل جهدا كبيرا وأن تربي نفسها تربية جديدة وأن تصوغ حياتها صياغة جديدة على ضوء هذه التعليمات التي سوف نذكرها وعلى أساس هذه المقومات التي سوف نخبرها بها. هي خمس مقومات. المقوم الأول الدين، والمقوم الثاني الخلق، والمقوم الثالث الجمال، والمقوم الرابع التدبير، والمقوم الخامس والأخير الطاعة. وسوف نتحدث عن كل واحد بتفصيل. المقوم الأول في المرأة الصالحة المثالية أن تكون ذات دين، وهذا يشكل القاعدة الأساسية في مثالية المرأة. إذ لا مثالية إلا بدين، والتي لا دين لها لا صلاح عندها ولا مثال ولا مثالية فيها. والأصل في ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في كتاب الله فالله يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أما الأمة يعني الخيلة المملوك التي لا جمال فيها ولا لون لها ولا قيمة لها، لكنها عند الله خير من مشركة ولو أعجبت الناس، ولو كانت جميلة هذه المشركة، ولو كانت ذات حسب، ولو كانت ذات جمال، ولو كانت ذات مال، لكن لا دين لها، نحن مأمورون بأن لا ننكحها. أما بالسنة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح في البخاري، يقول: تنكح المرأة بأربع، يعني يهدف الإنسان من وراء زواجه بالمرأة إلى أربع أشياء: لماله ولجماله ولحسبه ولدينه. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهو يبين الغرض الرئيسي الذي يبنى عليه صلاح المرأة، قال: ابتداء في الدين تربت يداك، يعني اذا لم تجد ذات الدين فما وجدت امرأة، وجدت ترابا، يعني اللي ما عنده مرأة فيها دين ما معه مرأة، معه تراب. ولهذا اذا اردت ان تعبر لرجل تقول ما عندك شيء، تقول ما معك الا تراب، وما في وجهك بعيد الا تراب. وكذلك من يتزوج بزوجة وليس فيها دين فما معه زوجة، ولو كانت جميلة، ولو كانت ذات مال، ولو كانت ذات حسب، لكن ما في دين، اجل ليس له زوجة، له تراب. لماذا؟ لأنها تتمرغ في التراث في الدنيا وتمرغ في التراث في الآخرة، إذ لا خير فيها لغير دين. لا بد أن يكون غرضك الرئيسي من الزواج بالمرأة بعد التحري والبحث والاستقصاء أن تكون ذات دين، وإذا لم يكن عندها الدين فلا تنكحها ولو فرضت عليك عرضا، إذ لا خير فيها لغير دين. كيف تحملها على حياتك وهي ذات بس والطمعية؟ كيف ترضى أن تكون مربية لأولادك؟ كيف تأمنها على عرضك؟ كيف تأمنها على ولدك؟ كيف تأمنها على حياتك وهي مقطوعة صلة الله؟ إذ أنها إذا قطعت صلتها بالله فهي من باب أولى لتبقى صلتها بكل خير وبكل فضيلة وبكل أمانة وبكل إخلاص، وتبقى متلونة وتبقى متذبذبة، تطير مع كل ذي جناح وتهب مع كل رياح. الشرق عند الغرب عندها، والغرب عند الشرق عندها، ولا عندها نعم عندها. ليش؟ لأن ما في دين يقيدها. فأول وأعظم شيء في المرأة ذات الدين. طيب وما هو الدين في المرأة؟ الدين في المرأة يشمل أمرين: فعل الأوامر وترك النواهي. شرد الأوامر يتقدمها في أولها العقيقة، سلامة العقيقة، أن تكون المرأة ذات معتقد صحيح، ذات معتقد لا يسوقه شرك ولا يخالطه بدعة، معتقد صافي مقتبس من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدعو إلا الله ولا تصل شيئا من أنواع العبادة لغير الله، لا تذهب إلى كاهن، لا تصدق كاهن، لا تستمع إلى قارئة الكف كما يقولون، لا تقرأ البرج الموجود في الجرائد والمجلات وهو جزء من الكهانة والشعوذة. المرأة تعتقد بالله، تعلم أن الله هو الضار وهو النافع، وهو المعطي وهو المالك، وهو المحيي وهو المميت، ولذا تلجأ إلى الله في كل أمورها وتقصده في كل شؤونها، ولا تأتي إلى كاهنة أو عرافة أو ساحرة، لأن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. بعد دينها، بعد عقيدتها، صلاة. وركزوا على صلاة المرأة، لأن معظم النساء إلا من رحم الله تتساهل بالصلاة، تهتم بكل شيء في بيتها، وتمضي ساعة فلكية أمام المرآة في تصفيف شعرها وفي تجميل وجهها، ولكنها ما وقفت بين يدي الله لتنظيف قلبها. تهتم بالشكل وتترك المضمون، تهتم بهذا الهيكل وتترك القلب الذي يجب أن يكون صافيا عن طريق الصلة بالله عن طريق الصلاة. وتأتي الصلاة بعد الطهارة، والمرأة ملزمة بمعرفة أحكام الحيض وأحكام النفاس وأنواع الدم الذي يخرج من المرأة، دم الحيض ودم النفاس ودم النزيف أو الاستحاضة، تفرق بين كل نوع، وتعرف متى تدرك الصلاة ومتى لا تتركها، وتعرف نوادر الحيض وعلامات الطهر، وتعرف متى تغتسل، وتعرف كيف تصلي وكيف تتوضأ، وتعرف كيف تجلس أمام، كيف تقف بين يدي الله، وما ينبغي لها أن تكون عليه من التستر الكامل أمام الله بالصلاة، إذ أن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها. بعض النساء تقف بين يدي الله وشعرها طالع ويديها طالعة وقدم رجولها، وإذا قيل لها لماذا قالت ما في أحد يشوفني، نقول لها ولو لم يكن أحد يراك إنك في صلاة، إنك بين يدي الله، ومن شروط الصلاة السكعة ستر العورة. لو أن رجلا من الرجال الآن ما أحد يشوفه، دخل في غرفته وصلى عاريا ولا أحد يشوفه، إيش رأيك في صلاته؟ صلاة باطلة، لأنه لم يرد شرط ستر العورة. وكذلك المرأة، حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، أما المرأة فهي كلها من أولها من شعرها إلى أخرة قدمها عورة إلا الوجه إذا لم يراها أجنبي، أما إذا في أجنبي هي عورة أيضا تغطي وجهها. لماذا؟ لأنها بين يدي الله. ثم تصلي صلاة خاشعة، لا تربش الصلاة كما تفعل بعض النساء، في غمار عينه في الساعة حاجة صلاة العشاء، طوالي بسرعة مثلك ثباتي طاس تربيه كربع من الأربع وتنزل عجي إذا بتصلي. لا، ما صلي، لا عجي لحديث المجيء في صلاته، يا رجل إلى النبي صلى الله عليه، ثم جاء فجر قال له ارجع تصلي فانك لم تصلي. وهذا الدليل، هذا الحديث يدل على ان الذي يصلي من غير خشوع لا صلى، ولو زعم وغالط نفسه انه صلى ما صلى. الصلاه من اهم اركان أركانها 14 ركن، من أهم أركانها الطمأنينة في جميع الأركان. لا بد أن يطمئن الإنسان وأن يقرأ بترتيب وأن يصدق وأن يذكر الله وأن يوافق، لا بد أن يعرف أن يصلي. أما هذا قيام وقعود وركوع، هذه لعبة. فيجب أن تكون المرأة خاشعة وأن تسبح كثيرا، أقل شيء في المرأة أن تسبح في الركوع 10 مرات. إذا جاز للأئمة والرجال في المساجد أن يسترخفوا ويصلوا بخمس تسبيحات أو ثلاث، فإن في هذا أمر لهم. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه السقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لوحده فليطول ما جاء. والمرأة تصلي لوحدها في بيتها ليست إماما، فما الذي يعجلها حتى تستعجل؟ بل عليها أن تطيل، فكلما أطالت كان هذا دليلا على قوة إيمانها وعلى قوة الصلة بينها وبين الله عز وجل. تحافظ على النوافل، نوافل الليل من التهجد. ففي الحديث الصحيح: رحم الله امرأة قامت من الليل فتوضأت وصلت ثم أيقظت زوجها فصلى معها. هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لأن يرحمه الله. وأي امرأة تعمل هذا هي مشمولة بهذه الدعوة، لأن الرسول لو دعوته مستجابة، الرسول إذا دعا استجيب دعوته، وقد دعا وقال رحم الله، أي هذه المرأة مرحومة. ورحم الله رجلا قام من الليل فتوضأ وصلى ثم أيقظ امرأته فقامت وصلت. هذه يعني فرصة لغير رحمة الله عن طريق هذا العمل. صلاة الضحى مطلوبة من المرأة، يعني وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر، هذه 12 ركعة. من صلى في يوم الحديث صحيح 12 ركعة صلى الله له قصرا في الجنة. بعد الصلاة في دين المرأة الزكاة، ونخص زكاة الحلي، لأن بعض النساء لا تخرج زكاة حليها معتقدة عدم الوجوب فيها. والقضية قضية خلاف بين العلماء، ولكن الذي يرجعه أهل التحقيق والذي تدعمه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزكاة فيها واجبة في الأدلة الصريحة صحيحة. أما القائلين لعدم الوجوب فلا دليل له إلا القياس أو دليل موضوع، حديث موضوع قال بعضهم أن قاله موضوع وقال بعضهم لبعضه، وهو لا زكاة في حلي النساء. والعقل قالوا ان الحلي مثل المتاع في البيت، مثل الثلاجه ومثل الغساله ومثل الفراش ومثل المسالد والكلب، شيء يستعمل اجل ما في زكاه، لكنه قياس مع الفارق، اذ ان المتاع غير منصوص عليه في الزكاه. اما الذهب الحلي فان الله قد نص عليه في القران، قال عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. وهذا الذهب الذي بيد المرأة ما الذي يخرجه عن كونه ذهبا منصوصا عليه في القرآن؟ كونه مستعمل، من يفرق القرآن بين كونه مستعمل حلي أو مستعمل مسفوك أو مستعمل خبائث ما دام ذهب ذهب؟ والدليل الآخر دليل في القضية نفسها، والحديث أخرجه ذكره ابن حجر في بلوغ الغرام وقال إنه جيد، أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها جارية وفي يدها جوارين، قال: أتؤدين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يبدلك الله بهما سوارين من نار؟ فالقضية ليست سهلة، لا بد من إخراجها. وقد يكون قائل: كيف؟ قلنا إذا بلغ النصاب، والنصاب ما زاد عن 80 جرام، إذا كانت الحلي بسيطة، خواتم بسيطة أو سلسل بسيط أو أقراص بسيطة، هذه هي الحلي. المرأة إنما تتحلى بهذا الحلي، الحلي البسيطة، خاتم في يدها يلمع فتزداد يدها جمال، أو قرص في أذنها علشان يلمع فيزداد أذنها جمال، أو سلسلة صغيرة. أما أن تحمل نفسها ذهب هذا ليس جمالا. أنا امرأة اتصلت بي هاتفيا تسألني عن حلي عن حليها وهل فيها زكاة، فقلت لها: كم عندك؟ حسب عندها نصاب، يعني أقل من النصاب، كانت عندي 12 كيلو، يعني حلي حمار لو علمت ثلاثة بس ما يطلع. قلت: 12 كيلو. قال: نعم. الكيلو 50,000 ذهب، يعني عندها ذهب 600,000. قلت: منين؟ قالت: كل ما وضع بيدي شيء قلت يمسك راسه. وهذا النساء كده كل ما جابها زي يمسك راسه. ما معنى يمسك راسه؟ يعني اكنزه، فبعد ما تكنزه فلوس تكنزه ايه؟ حلي. وين احتاجت؟ كانت خاف وراحت تبيع. اجل هذه فلوس. لو راينا امراه الان اخذت ورد ابو 500 وصفت جنب بعضها وخيطته ولبست المنديل على راسها وقالت: ملبوس هذا، ما في زكاه، ايش رايكم في زكاه ولا لا؟ هو زكاه. ليه؟ لانه ذهب معلق على راسها، وهذا ذهب معلق على رقبتها، وهذا ذهب معلق في بلدها. بعض النساء عندها درزل من هنا الى هنا. انا اسمي هذا اسميه جزء من العذاب، هو زينه.
الجمال في الشيء المحدود الذي دون النظام هذا علي المرأة. أما إذا جمعت وأرادت أن تنفي وهي ترن ذهب فعليها أن تدق الزكاة. طيب من أين تخرج الزكاة؟ من يخرجها؟ الزوج غير المكلف بإخراج زكاة الحليب، المكلف المرأة لأنها ركن من أركان دينها. هل يصلي الرجل عن المرأة؟ لا، كما أنه لا يصلي عنها أيضا لا يزكي عنها، الوجوب عليها. لكن إذا لم يكن عندها سيولة نقدية وتبرع زوجها بأن يخرج الزكاة عنها جاز، المهم تخرج الفلوس منها ولا منها. لكن إذا قال ما عندي هذه زكاة تخرجيها ولا بعدين، فعليها أن تخرج. وإذا ما عندها شيء تبيع واحدة منها وتزكي، والسنة الجاية تبيع الثانية، والسنة الثالثة تبيع الثالثة، إلين ما يبقى معها إلا النصاب، خلاص نقول يبقى في بعد زكاة. أما ما دام أكثر من النصاب لا بد أن تزكي. وهذا الذي يبكي به مشايخنا وعلماؤنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ محمد العديمي وجمهور أهل العلم يفتون بأن ذلك هو الأحوط وهو الذي تدعمه الأدلة. فلهذا نقول للنساء على المرأة أن تتقي الله وأن تخرج زكاة حليها، ولا تتصور أن الزكاة خسارة. إن اعتقدت أن زكاة المال أو الذهب أن خسارة فهذا قدح في عقيدتها وجرح في إيمانها. ليش؟ لأن الزكاة نماء، الزكاة طهرة، الزكاة عبادة، الزكاة رسل صلاة الدين، فيجب أن تمارسها ونفسها طيبة بها. أيضا من دين المرأة صيامها، ونخص بالذكر النساء في الصيام لأن معظم النساء تضيع رمضان في الطهي وإعداد الطعام، فتجدها من الصباح وهي تجمع وتطحن وتعجل وتخمر وتلمع وتغسل إلى الظهر، ومن الظهر تشمر عن سواعدها وتستنذر حالة الطوارئ في البيت، وتقوم على قدم وساق من الظهر إلى المغرب، وهي تجلي وتشوي وتعجل وتسوي ما تخلي جنب، وما تصلي حتى بعضهم ما تصلي. ليه؟ لأنها ما تسوي الفطور، وبعضهم ما تقرأ القرآن، ولكن بعض النساء إلى الآن ما خلق الجزء عنه أو خلق الجزء أو جزء. ليه؟ مشغولة بالطلب. وإذا جاء الليل من بعد المغرب إلى بعد التراويح هي تاكل، لأنها تستغل أول النهار لازم تاكل أكلها، وبعد الأكل تقوم تطالع بالأذلام أو تروح بالزيارات أو تتسوق بالأشواذ، وبعدين ترجع للصحة وتكتب على الله ورمضان متى تقرأ؟ متى تعبد الله؟ متى تتعرف على طاعة الله؟ هذه مصيبة. نقول للمرأة لا، إذا دخل رمضان فليس موسم طعام، ما هو مهرجان أكله، رمضان شهر صوم ولا شهر أكل؟ أسألكم يا إخواني الآن، هل هو شهر الصوم أو شهر الأكل؟ شهر الصوم، لكن حوله الناس إلى شهر إيه؟ شهر أكل. يعني ما في إلا أكلات وأنواع معينة ويعني أصناف متعددة حتى لم يعد نفهم من رمضان تلك المعاني الربانية التي من أجلها شرع الله الصيام. فنقول للمرأة بمجرد أن يدخل رمضان في كل زوجها لا تجيب ولا شيء، كل شيء موجود، بل اللي كنت تقول في شعبان لن تخلصها ليلة لها منظور، وبعدين في المغرب فنجان قهوة وتمر خلاص، ورجع خلص صلاة تسوي له حتى أي شيء قول إذا نوع واحد مو شرط 10 أنواع. الآن يفطرون علشان يسخنون البطن، فيفطرون على التمر وعلى قهوة وعلى شاي وعلى عصيرات من نوعين أو ثلاثة وعلى 20 حبة سمبوسة، هذا تسخين البطن، وبعد يومين أو ثلاثة شرب شربة، فما يقوم الواحد إلا بينتهى خارج يستطيع أن يسوي حتى خلاص أيضا، ثم يرجع مع صلاة المغرب ليجد أمام سفرة طويلة عريضة ملزم أمام زوجته أن يعزم عليها كلها ولا يومين، لأنها تقول أنا اشتغلت على جنبي أنا واقف على رجلي علشان تاكل وأنا طالع به، والله أنت تاخذ هذا شوية قال طيب وهذا شوية طيب ويطيعها لأن هذا في صالحه، يبغى يجبر خاطرها ويجبر خاطر بطنه، ثم يقوم وقد انتهى ما عاد حتى يستطيع أن يتكلم حتى يباعد بعض الناس في المجلس. ليش باعد؟ هذا التبعيد علامة على الامتلاء الكامل. الآن لما تعبي التانكي عندك تعبيها بنزين تجده يستجلس إلين بده يغمس إذا ما بقي شيء يقول يطلع لك فقاعات، هذه الفقاعات هي السرعة اللي تطلع منك أيها الإنسان، يعني عبدت التانكي مرة واحدة. والتقريع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كرهه، جاء رجل فقال وجلس عنده فجلس يتجشع يعني يكرر، قال أقلل علينا من انتشائك يا هذا فإن أكثر الناس جدعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. فما في داعي أن نشدد هذا الأطعمة ونفع أنفسنا ونضيع القرآن ونضيع الذي من أجله شرع الله القيامة، إنما تصرف المرأة زهدها كله في الذكر وفي القراءة وشيء بسيط، والله شيء بسيط يكفي لو كسرت عيش، والله لو شرى الإنسان بريال عيش وإشاء من الشربة وتعشى بدون لحم، هو زوجته والله إني أسهل لبطنه وأخف وأسهل لجيبه. والفلوس يا فيها إخواني اللي سمعتم عنهم في الأخبار وفي الأفلام وفي المجرائد، الذين يموتون جوعا يموتون جوعا ونحن نموت شبعا، فلو قللنا من شبعنا وأعطينا إخواننا لحصل فيه نوع من التوازن، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا نوصي المرأة في رمضان أن تترك الغيبة والنميمة والكلام بالأخريات أو بالآخرين، لأن هذا يفسد عليها صومها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى امرأتين وهما يتحدثان في الغيبة، قال لهما قيئة، أتى بإناء وقال قيئة، فقاءتا دما عبيطا ولحما، ثم قال جلست إحداهما إلى الأخرى تتكلم فطلع هذا دم عبيط والعياذ بالله. الحج والعمرة نوصي المرأة أيضا بها، ولكن مع عدم الإكثار خصوصا فريضة العمر، إذا صلت حجة المرأة فريضة العمر فإن الأولى لها أن تلزم بيتها وأن تستعير عن حج النافلة بما ييسر لها من فرص أخرى من الطاعات الأخرى التي تستطيع أن تحصل عليها وهي في بيتها، ضررا لما تعرض له في الحج من تعب ومن يعني مزاحمة ومن مضايقات قد لا يتيسر لها أداء حجها ولا فريضتها في الوجه الأكبر، لكن الفريضة لا بد منها، وبعدها تجلس في بيتها لتعبد الله بالطرق التي تستطيع أن تعبد الله بها بدون مشقة تلحقها أو بدون ضرر يترتب عليها من نفسها أو من الآخرين. ذكر الله أذكار الصباح وأذكار المساء، لا بد يكون مع كل امرأة كتاب صغير أختار لهم من كتاب اسمه حصن المؤمن، حصن المسلم للشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني، هذا قيمة ريال قيمة حبة شبه. يجب أن يكون معك في شنطة أيها الأخت ويكون في جانب أيها الأخت هذا الكتاب لتقرأ فيه أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الأحوال وأذكار المساء، لأن الشيخ سعيد حفظه الله اختار فيه ما بحث كل الأعجمة الجابهة صحيحة وأيضا مختصرة، يستطيع الواحد أن يحفظها وبالتعود عليها بأذكار جارين مع نظر الكتاب يكون طوالي عرف القراءة في الصباح وقرب المساء وعرف كل الأذكار إن شاء الله. قراءة القرآن في رمضان وفي غير رمضان، الدعوة إلى الله هذه من مميزات المرأة الصالحة في دينها أن تكون داعية إلى الله، وليس للضرورة أن تكون خطيبة في المنابر أو في مجتمعات النساء، لا، داعية إلى الله لكن تروح كيف؟ بالشريط الإسلامي، ما تروح مكان إلا ومعها شيء، وإذا دخلت جلس هذا المسجد شغل الشريط، وإذا غلبوا جلس هذا هدية لكم راحت، كانت داعية إلى الله، تلك الشريط الصغير، حط معها في كل مجالس الشريط، بتغيير المنكر، مثلا صلت في الحرم المرأة، وبعد ما صلت رأت امرأة في نفس النساء متبرجة، تجي إلى عندها، تقول السلام عليكم، كيف حالك يا أختي؟ أنا أحبك في الله، ما جئت المسجد إلا وأنت مؤمنة، والله ما جاء بك إلا رغبة فيما عند الله، لكني أراك وأنت متكشفة، وأرى أيديك ما فيها لباس، وأرى رجولك عارية، وشبك تصلين وأنت غير متستيرة، أما تقين الله، لماذا تقيمين شيء من الدين تتركين دين؟ الشيء آية الحجاب مثل آية الصلاة، هذه دعوة إلى الله، وكل امرأة صالحة سوت كذا تصلح الناس، لكن لا، معظم النساء إلا من عصم الله في الدين في هذا الجانب، لا يهمها لو تشوف كل ما فيها ما تغير منكر، ولا تدعو إلى الله، ولا تأمر بالمعروف، ولا تحاول أن تدعو، وهذا خطأ كبير. يجب إذا كنت ذات دين أن تنقلي هذا الدين إلى أخوانك في الله، إلى خواتك في الله، لماذا؟ لينتشر الخير، وبدل ما أنت طالع يصيروا صالحتين، وبدل ما هم ثلاثة يصيروا 100 عن طريق نشر الدعوة، لأن النساء يستجبن لبعضهن. من تريدين أن يقوم بهذا الواجب غير واحد رجل من الرجال اللي جالسين، كيف يطلب إلى وسط النسوان يقول تغطى يمشي؟ هذه مسؤوليتك أنت. والرسول صلى الله عليه وسلم كل منكم على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله لا يؤتى الإسلام من كذا. هذا نصف دين المرأة وهو الأوامر. النصف الثاني لما يتعلق بالمرأة النواهي، حتى تكون ذات دين يجب أن تنتهي عن النواهي التي حرمها الله عز وجل عليها، وهي تأتي النواهي من سبع طرق. الطريق الأول لسانها، ومعصية الكذب والغش والنميمة والغيبة واليمين الفجور والاستهزاء والهمس واللمس، هذا كله من أمراض النساء عن طريق اللسان. الباب الثاني العين عن طريق النظر المحرم، فكما ان الله امر الرجل بان يغض بصره عن النساء، ايضا في نفس الايه في سوره النور امر المراه ان تغض بصرها عن النظر الى الرجال، فقال عز وجل: وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن، فانه محرم عليها ان تنظر الى رجل بشهوه، فاذا نظر سمر الله في عينيها يوم القيامه مثل غيم من النار، فلا تنظر الى رجل لا يحل له، ولا تنظر الى امراه بعين الازدراء والاحتقار. بعض النساء مغرورة متكبرة متعجربة إما لأنها متعلمة أو لأنها ذات وظيفة أو لأنها ذات مال أو إنها ذات كمال أو إن زوجها يعني منفذ فتغتر ولذا تنظر إلى الناس من جنبها وكأنهم يعني من عالم ثاني وهي عالم ثاني. هذه المخدوعة تنظر إلى الناس إذا شافت واحدة لونها مو جميل يعني شعرت منها استهزأت بها نقلت احتقرتها أو جابت واحدة ما هي من جنسيتها من بلاد غير بلادها فتح من الجنسية أو جابت واحدة ما هي جميلة أو جابت واحدة ما عليها بيقول عليها تلميعات أو جابت واحدة ما عليها ملابس ولا موديلات تحتقرها. هذا لا يجوز لا يجوز يعني تحسب المسلم من الشرع أن يحتقر أخيه المسلم. يمكن تحتقرين هذه وهي أفضل عند الله منك. والله يقول بسورة الحجرات ولا نساء نساء بعد أن أمر الله بجهل قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء يعني ولا يسخر نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. فما يجوز أن تنظر بعينها إلى الناس إلا بعين الشرع تعظم وتبجر وتقدر المؤمنة وإن كانت منكرا وتحتقر الفاسقة والبادرة بعد أن تدعوها ولو كانت منكرا. الباب الثالث باب الأذن لا تسمع به حرام لا تسمع به أغنية لا تسمع به نغمة لأن من استمع إلى مغني أو مغنية صب الله في أذنيه يوم القيامة الرصاص المدام عليها أن تحصن سمعها وتحفظ عما يغضب الله. لا تستمع به إلى مغتابة إذا جاءت وعدة كان وعدك من الصدق حرام عليك اتق الله. لا تسمع به نميمة إذا جاءت وعدة تنقل لها كلام نمامة تقول اتق الله أنت نمامة عاد الله عندي أنت اللي كلمته أنت اللي لقيت النميمة إلي لو كنت صادقة ما نمتي لكنك نمامة وأنت فاسقة والله تسمعها فاسقة ولو كانت صادقة. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتحفظ سمعها وتحفظ بطنها لا تأكل في حرام الحرام أي صورة من صور الحرام سواء كان دخان أو جراس أو شيشة أو شمة أو خمر أو مخدرات أو ربا أو سرقة أو غش أو أي شيء حرام يجب أن لا تأكل حرام لأن كل لحم نبت من سفن فالنار أولاده. وتحفظ فرجها فلا تمكن أحدا منها من نفسها لأن هذه جريمة وهذه فاحشة. والله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ما عفي الله بذنب بعد الشرك اعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له. وفي البخاري حديث ثور رضي الله عنه حديث الرؤيا الطويل الذي رأى فيه تنور من نار اعلاه ضيق واسفله واسع وفيه رجال ونساء عواه يأتيهم لهب من تحتهم يتبعون فيه وينخفضون قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الناس والزواني من امتي. وفي الأثر يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده إن ريح بروج الزنات ليؤذي أهل النار وإن بروج الزنات لتشتعل نارا أو تنفجر نارا يوم القيامة ومن زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة. فلتتق الله المرأة عنها وليتق الله الرجل. والله يقول لا تقربوا الزنا إنه كان فاسدة وساء سبيلا. أيضا تحفظ يدها لا تمدها على ما لا يحل من مد يده على امرأة ما تحل له جاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنق يعني يمس سلتك سلت خنزير ولا جمرك وبعدها رجلك أهون من أن تمس سلت امرأة لا تحل لها. وكذلك المرأة رجلها لا تنقلها إلى معصية لا تنقلها إلى مكان فيه معصية الله لا إلى شوك فيه تبرك ولا إلى مكان ملعب ولا إلى قصر ولا إلى أي محل فيه معصية لله لا تمشي بها وإنما لا تخطو بها إلا إلى قاعة الله أو تبر في ذلك لأن الله يقول فقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. هذا هو مجمل دين المرأة وهو الأساس الأول ومن أعظمه وأهمه الذي سأؤكد عليه الآن حجابها. الحجاب فريضة الحجاب شرع الحجاب مو عادة ولا تقليد ولا موضة ولا أسلوب عصر لا الحجاب عقيدة ودين جاء في القرآن كما جاء في الصلاة. آية الحجاب في القرآن مثل آية الصلاة محكمة والذي تترك آية الحجاب كأنما تترك شيء من الدين معلوم بقرار. بعض النساء تعتمد على صلاة قلبها تقول أنا ما أحقق يدي الحجاب في القلب الحجاب حجاب القلب. نقول لها لو قلنا لإنسانة أخرى صلي أنا ما أصلي الصلاة في القلب ايش رايكم؟ او صومي، قالت انا ما اصوم، الصيام في القلب. والاخرى كلها لا احس في قلبي ولا احس في قلبي، ما لي داعي اروح عرفه، الحج في القلب. هذه مثل وهذه الحديث اللي تقول الحجاب في القلب، لا، الحجاب في القلب ويطلع على الوجه. فإذا في حجاب وإيمان بالحجاب في القلب طلع على وجهها وعلى يديها وعلى أقدامها وعلى كل حياتها. أما إذا في نفاق في القلب وفيه مرض في القلب وفيه حب للتبرج وحب لإظهار الدين وحب لفتنة الناس، اعتذرت بهذا العذر الشيطاني وقالت الحجاب في القلب وهي كاذبة. لو أن أحد سيؤذى لأن قلبه طاهر لأعفى الله نساء النبي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، لكن الله بدأ بهن. قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلائبهن هم قبل الناس. ليه؟ قال ذلك أدنى إلى ربنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال في الآية الأخرى فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ليه؟ قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. منهم الرجال الصحابة ومنهن النساء نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. أفيليق بامرأة تأتي تقول في آخر الزمان إن قلبها طاهر ولهذا ما تحجب؟ لا، إن طهر قلبها علامته حجابها. فإذا لم تتعجب فليس قلبها طاهر، إن قلبها مملوء بالفسق ومملوء بالعجز والنجس ومملوء بحب التبرج. ليه؟ لأنها ما عبرت عن طهارة قلبها بطاعة ربها وتطبيق أمر الله بالحجاب على وجهها. ولكن متى يكون الحجاب شرعيا؟ يكون الحجاب شرعيا اذا توافر فيه بعض الصفات. اول كده من ان يكون خالقا تتعبد به ربها، كما انها تصلي من اجل ان تصلي. اليس تصلي من اجل تعبد الله؟ ايضا تتحجب من اجل تعبد الله، تحتسب كده ويكلف الحجاب وتتستر جدا وبعدين تحط الجسوس في يديها يعني وتحط الشراب الاسود في رجلها وتطيل عباءتها وتسوي لها من هنا ازرار او شحات وتخرج وهي حريصه على ان لا يجريها بزر ولا شعره ولا بكره، يعني مره قبل تخرج كلف تخرج في عالم اخر. هذه تسوي هذا العمل وهي تقول اللهم اني اسالك ان تقبل مني هذا الجهد يا رب. والله ما تحجبت من اجل احد، ولا تحجبت من اجل الزوج، ولا تحجبت من اجل المجتمع يرفضني، ولا تحجبت من اجل المجتمع يحبني، لان في بعض النساء الحين اصبحت مرة العجاب على ان تتزوج. لان عجابة السوق ما ينظر فيه الا الزوجة الطيبة. اللي ما هي متحجبة لا عجب فيها، لانها لحمة عالية. اللحمة العالية ما تقول لها تسلق. لا ما عجب معي برضه شيء في السوق، الآن إذا خرجت وشاف السوق وبتتسلق نجدها، ايش رايكم؟ ايش يبيع عليها اللحم؟ ايش يبيع؟ لكن إذا خرجت ايش يبيع عليها؟ يشترونها الناس. وكذلك اللي بيتزوج يبغى زوجه مستوره، فبعض النساء تقول لا ما ينفع الا الحجاب، اجل ما تحجب الا ما تزوج، فاذا تزوجت ما معك حجاب. لا، نبغى حجاب عباده، حجاب تعبد الله به، هذا اول شيء، ان يكون خالصا لوجه الله تتعبد به وتتقرب به الى الله. ولذا ترى المتقربه بالحجاب تبالغ في قضيه الحجاب، وبعدين تتعجب هل موجود ولا غير موجود؟ هنا ولا في خارج السعوديه؟ لكن الذي تتعجب من العرف والتقليد تعطف العبايه في الطياره والحج منهم. وقد كنت مرة في زيارة مصر وأنا جاي والله ما رأيت على في الطيارة كلهم قال جلعي يوم كنا دخلنا وجاءنا يعني قال نحن الآن نستعد للهبوط ما في إلا والشنط بس وين يا سلبة أين ذنوب دم متعبي إيش بالعلاء بعد السعودية وما في مصر؟ ليش؟ لأنه الحجاب مو له الحجاب على شأن الهيئة على شأن المجتمع المتعارف على أن في حجاب ما تقدر ما تستطيع تستحي على قدام الناس في بلدها الناس يلومونها لكن هناك ما عاد يشوفها هناك عين الله لا تراقبها هناك لا تشعر ان الله الذي امرها اجل هذا مو بحجاب هذا اسمه كذاب اما الحجاب هو الذي تلبسه المراه حتى تموت واذا دخلت الجنه ايضا متعذبه تصوروا ان جميع التكاليف الشرعيه ترفع عن الرجل وترفع عن المراه في الجنه ان الحجاب يقطع المراه متعذبه حتى في الجنه من اين الدليل اسمعوا ماذا يقول الله سبحانه الرحمن يقول الله عز وجل حور مقصورات في الخيام حوراء لكن مقصورة في الخيام متحجبة بالغين لا ما يشوفها إلا زوجها فهذا شرف كبير لكن لو تحجب فيه هنا ما في حجاب في النار في جهنم يتبرج في جهنم لا اللي تبرج هنا يتبرج هناك الشرط الثاني من الحجاب أن يكون سافرا بجميع الجسد لا يبدو شيء وإذا بدا شيء بعض المسلمين تحسب كاملة تطلع يديه يقول لي كيف نفسي اوه اليدين تقصد ليش؟ لأنها عينة كأنها تقول للناس شوفوا شوفوا العينة وترى اللي خفي أعظم من هذا الآن التاجر لما يبغى يبيع سلعة ايش يسوي؟ يجيب عينة من العرض كذا ولا لا؟ فالناس يقولون ايش هذا؟ لا هذا عينة أنا اللي عندي مثله كذلك المرأة اللي تعرض عرضها للناس تقول هذه عندي عينة شوفوها، واللي عندي مثله من الثقول، لكن المرأة المؤمنة ما عندها عينة كاملة مسكرة، فلا بد أن تستر كل شكرا حتى الرجل تنقص فيها جرات أسود، لكن بعض النسوان تتبرج بالنبس نفسه، النبس نفسه تبرج. كيف هذا فرق الحروف؟ هل لا يكون تبرجا لذاتها ولا زينة؟ ألا يكون الحجاب زينة في ذاتها كما نرى الآن فيه في الأسواق عباءات مطردة مطردة من هنا ومدفقة، ونرى الآن غطاء مطرد ومدفق، ونرى شراريط ملونة تلبس شراب أبيض على جزمة بيضة يعني على شكل قدم، هذا ما عدا حجابة، هذا تكشف، هذا تبرج. أنت لبست العباءة مطردة ليش تفعلها؟ إذا كان أتعشق كنا قلبه في عباءة فوق عجبت حجبي، لأنك الآن تبرجت. الحجاب يعني حد ما تلبسه المرأة من زينة أو ما تظهره من زينة الخلقية عن الغير، فإذا لبس حجابا هو نفس الزينة، لزم أن تلبس عباءة فوق حجابها، تلبس عباءة هوني عشان تغطى هذا عن الناس، وإلا لم تعد بتحدي. الشرط الرابع من شروطه أن يكون غير شاذ، لا يشف. بعض النساء تلبس ثيلب على وجهها، لكن الثيلب شفاف، والشفاف هذا يعطي تموجات، فإذا نظر الناظر إلى الوجه من وراء الشفاف ولع الوجه له، فأصبح هذا الحجاب مو حجاب، أصبح إيش؟ مروج للوجه، فإذا كذبت وجهها وشافوها الناس يمكن يشردون منها، لكن لما سوت هذا التمويج بالشفاف هذا خدعت الناس، وهذا حرام، يجب أن يكون ساتر ولا يرى الناس من وراء هذا الحجاب. أيضا أن لا يكون فيه تشبه بالرجال، تلبس لها عباءة بيضاء، البياض معروف أن يكون في الرجال، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم خير ما تلبسون تكفلوا فيه مساكم البياض، لكن تجي تلبس لها عباءة ولا روب ولا شيء أبيض، وتجي في بعض النساء يأتون بإحرامات بيضاء ونراهم يطوفون بالبيت ورجال الهيئة يقفون في وسط المطاف في الأجر يأذنون الرجال على النساء، لكن هذه بين الرجال ولا يأذنونها لأنهم ما يدرون منها مرة. هنا ما يدرون منها مرة، أول شيء وجهها ما في طبع شعر، وفيه من المسلمين من يكون ما معه شعر، وعليها يعني منديل أبيض مثل القطرة، وعليها ثوب أبيض مثل الثوب، أنت كيف ندور منها مرة هذه؟ فيجب أن تكون المرأة على الحجاب ولا يكون في تشبه بالرجال، لأن هذا يؤدي إلى وقوعها في الحديث وتحت قائلة الوعيد، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. أيضا يجب أن لا يكون الحجاب طيب، لا ترجع لا ترجع وراجع السنة، خلاص خذ هنا مثل مثال غلط، أن لا يكون ضيقا، لا يكون ضيق يحزق عليها كده بحيث يطلعها كأنها مضروبة بويا سوداء، لا حجاب فرهاق واسع لا يشوفون الا كومه قماش ما يرون شيء ابدا، المراه مثل الجوهره والجوهره ما يمسها ابدا الا صاحبها، اما التي تتبرج فهي مثل الكره، يقول الكره الكره هذا هو الجمل حق الحميد اكرمكم الله، هذا يقع عليه كل باب وكل طائر وكل شيء كل حجر، اما المراه المغرب هي دره دره وجوهره مصانة لا تصل لها يد ولا تنظر لها عين إلا يد زوجها وعين زوجها الذي استحلها بكلمة الله، فهي طيبة وهو طيب، أما إذا تمردت خرجت من دائرة الطيب إلى دائرة الخبث ووقع فيها الخبث والعياذ بالله. أيضا ألا تحاول من الخروج ولو كانت متحجبة إلا للضرر، لحديث قول الله عز وجل وقرنا في بيوتكم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجنا كفيلات، ثم قال وبيوتهن خير لك، يعني لا تخرج الى المسجد لا تمنع، لكن لو اردت الخير فهذا البيت اخر، ولهذا نقول للنساء لا يخرجن حتى الى المسجد الحرام الا في الاحياء الافضل لها، اذا كانت تصلي التراويح مع الجماعه او تحضر خطبه الجماعه عند الخليل فهذا افضل لها، اما ان تاتي تصلي الظهر بس تقول اصلي بيت الحرام يقول صلي في بيت الصلاه الاخر، ليه افضل من الحرم؟ افضل من الحرم لان ماموره بصلاتها في بيته، لكن إذا كان في مصلحة من خروجها إلى المسجد الحرام من أجل أن تصلي التراويح وتسمع دعوة المسلمين وتنشر، لكن بعض النساء تخرج تصلي التراويح وبعدين تروح عند جارها قالت صلي ركعتين كانت عزة كانت تعبانة، طبعا تعبانة لأنها تقدر تسبوها ثلاث ساعات ويملك الصلاة تعبت، هناك تجري الشيطان الرجيم وهنا العادة مع يرضي فلا يجوز عليها أن تنقص بين يدي الله ولا تبعد ركعة واحدة، تجاهد نفسك تجاهد في صلاتها حتى تغلق ثم ترجع الى بيتها، هذه هي الشروط الشرعيه المطلوبه في الحجاب الشرعي للمرأة المسلمه، وهذا هو الاسس الاول من اسس مقومات المرأة. الاسس الثاني الخلق ان تكون دار خلق، والخلق مرادف للدين ولا بد له منه. لان اذا كان ذات دين بغير اخلاق ما ينفع، لان من النساء من هي متدينه كثيرة قوامة خاشعة، لكنها سيئة الخلق مع زوجها، فهذا دينها لها لكن خلقها لزوجها. فإذا كان لها دين ولها خلق استمتع زوجها بخلقها واستمتعت هي بدينها. ولذا لا بد أن تكون المرأة ذات خلق. ومجمل الخلق يأتي في صفات مجموعة، أول صفة أن تكون ذات صبر، لأن الصبر قاعدة التي يبنى عليها الخلق، والذي لا تصبر لا تحكم مع زوجها. اللي تفك من اول كلمه او تدور من اول قضيه او تفعل لاسباب الاسباب وتعمل فيها عباءه وسهله او تروح تتكئ على الناس، هذه زوجها لا يمكن ان يستمر معها، سوف يصبر عليها ايام بعدين يقول هذه بس، هذه ما هي زوجه العمر. اما القادره على زوجها اللي تقبل مره وحلوه واللي تاخذ منه جوانب الحزن وتقيس هذه جوانب السوء ثم تقلب جوانب الحزن وترى انه افضل من غيره فتصبر عليه، وبالتالي تكون ذات خلق جميل. الصبر هو اعظم انواع الخلق للمؤمن وللمؤمن. الصبر ايضا الصدق، تكون صادقه في تعاملها مع زوجها، لا تكون كاذبه حتى تنبني بينها وبين الصدق، لا تكذب عليه في شيء من الامور، حتى ولو يترتب على الصدق غلط، يترتب على الصدق طلب لها، يترتب على الصدق اهدار بدل ما خطوطها، يترتب على الصدق ان يهجرها مجملا تصدق، لانها اذا كذبت عليه مره ثم وجد بعد فترة أنها كذبت عليه لا يتصور منها أنها تكذب عليه بكل مرة، وبالتالي تنزع الثقة منه. ومن أصعب الأشياء أن تدور الثقة بين الرجل وبين الله، يجب أن تكون الثقة قوية، ولا يسعى نفسك فيها ولا يكذب، تخاف منه ولا تخاف من الله. يجب يعني دخلت البيت وقد كسرت إناء، من كسرت؟ لا تقول الولد. ليش؟ تقول أنا كسرت. إما يعفعنها ولا يعاتبها ولا يغرمها ولا أي شيء، يغربها ولا يخذها منه، ليش؟ لأنها أخطأت تتعمد خطأها، لكن تقول الولد كسرها يسكت، وبعد فترة يكتشف بعدين أن الذي كسرها هي ما هو الولد، يقول إيه هذه كذابة، والله هذه اللي قالت الولد، بتسوي شيء ثاني وتقول شيء ثاني، أجل ما أعرف الخيبة، لابد أن تكون الثقة متوفرة، ولا يمكن أن تتولد الثقة إلا عن طريق الصدق، فكوني أيها الأخت صادقة مع زوجك في كل التصرفات وفي كل لحظة ولا تخفين عن شيء. مما تحبين او تكرهين خليك واضحه وخليك يقرا كل شيء في وجهك ويعرف داخلك وباطنك حتى يثق فيك. يعني اذا كنت على هذا الخلق حرصت على ان لا يرى منك الا عدل، لكن اذا تعودت بالتكذيبين عليه سويت الغلط والعدو السيء وبعدين ترجعين هذا الكلام، وبالتالي تنعدم الحياه الزوجيه وينعدم الوفاء وينعدم الثقه، وبالتالي تتحطم هذه الحياه الزوجيه. ايضا خلق معالجه الامور بالحسنه، لا تعالج القضايا بالزعل وبالسوء، لا تصبر وتستوعب وتمتص على الرجل وتتحمل غضبه وثورته وبعدين تعالج بعدين. هذه المرأة ذات خلق جميل. أما المرأة التي تبق به يبق بها وتعطيها كف تعطيه كف ترمحها تلعنه بعدين يقول طلق طلق، هذا السيدة هي تطلق هي ما عندها طلاق. أصلا هذا لا بد يكون قوام. إيش معنى قوام؟ يعني الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعض الأمر، فإذا هو فعل غلط لا تولي من الله عنه فبيها وبعدين لا يعرف يقول حرام عليك يا عمي أنا مسلم ويقول أستغفر الله أتوب إلى الله والله أعلم، يروح يستغفر يروح يرضيها، لكن لا أنا غير سلمت قال لي أبوك قال لي لا أبوك قال أنا فلان طبقته طبر عليها طبرت عليه هدف حلقة ايش يصير بعدين ما بقول اللي عنده يقوم بلا واحدة يذكرها وهي الطلاق. وإذا طلقها انعدمت الحياة الزوجية، وكان بإمكانها تصبر على اللعنة ولا الشتمة ولا الكلمة دي وبعدين يصلحها. واحد من الرجال كانت زوجته لا تأتي له إلا بالبنات، كلما جت بنت جعل عنها، وبعدين حملت ويرمى ولد جت بنت، وهذا خلق جاهلي من الذي يضع البنت في الولد هو الله ما هو إنسان المرأة فزعناه. وأخيرا جاءت له بمجموعة من البنات وقرر، وطبعا عنده زوجة ثانية قطعها ما عاد راح عندها، وكل يوم يدخل يروح لمرة ثانية الثانية. هذه زوجة مسكينة تبرمت وتضجرت ولكن عاقلة عندها دين، مسكت يوم من الأيام اسمها أبو حمزة وقالت لها أبيات من الشعر علشان لا يزعل عليها، قالت له ما لأبي حمزة لا يأتينا، تقولي ما يمر علينا زي ما يمس من عند بابنا، أرضانا ألا نلد البنين، تقول زعلان أن ما عندي الأولاد، والله ما ذلك في عندي، يقول والله ما هذا فيه ولا كيف أصلا نعرف ولا ما أعرف الأولاد. لكن ما هو من عندك؟ والله ما ذلك في أيدينا وإنما نأخذ ما أعطينا، نأخذ ما أعطينا ونحن كالأرض لزارعين نبت ما قد زرعوه فينا. فتقول أنت اللي تزرع، أنت أولاد أبدا، أنت نفسك الخطأ، ما هو من يعلى عليك. تعدل بنتك أنت تستحي وتقول لما طلعي ولد، طلعي إن قالت حتى أجيب ولد. هي تقول نحن كالأرض، الآن الأرض لما تحط أنت بر إيش يطلع لك؟ بر حط شعير قد راجعي، ولا تحط بر راجعي. فهي تقول نحن كالأرض وأنت كالزارع وأنت تزرع بنت وتزرع على عيالها اللي تحط بنتك. أنا أزعل عليك. بعدين لما تمسك بالكلام هذا خايف على اهلها واللي يعاود يبعد معها. شوفوا كيف الاسلوب. فالخلق الجميل من المراه تستطيع ان تعالج به اي مشكله من زوجها. وبعدين تحاول المراه باستمرار الا تتحرش بالرجل عند غضبه. اذا كان رجل في حاله غضب عليها انها ترفق خلقها. ليش؟ لمصلحتها، لان الرجل كالاسد اذا كان غضبان يفصل. فعلى المرأة أن تكون عاقلة إلى أن تهدى غضبه، فإذا هدى غضبه انتهت الأمور كلها. يقول خذ العفو مني فاستديني مودتك ولا تنطقي في ثورتي يعني في غضبي حين أغضبه ولا تنظروني. يقول لا تنظريني يعني لا تنظرين على جنبي كل ما عندي تبكيني ولا تنظريني نقرة الكف مرة فإنك لا تدرين كيف المغير. يقول ما أدري إيش النتيجة، يمكن نقرة تطلع بها مشكلة أفجر قنبلة في اللي معي وبعدين تخرب الحياة كلها. اي نعم، فينبغي للمرأة أن تكون ذات خلق جميل ومجمل الأخلاق هو ما ذكرت وغير ذلك. أيضا تكون عندها مروءة ويكون عندها ولاء لزوجها. معنى الولاء لزوجها أن لا تنقل شيء من أسرار الناس ولا تنقل شيء من سوءاته ولا من مشاكله ولا تشكي للناس وتعفو عنه. كيف؟ لأن ولاءها له من عدوه له. بعض النساء لا عدوه، ما إن ترى شيء من زوجها إلا تكرهه وتشلحه وتبشر عرضه وبالتليفونات وكل من يمس معه ولد رسول الله اصبر على ذلك، والله ما في خير، والله ما يسوي، هذه ولاءها لغير زوجها. أما المرأة الصادقة حتى ولو كان زوجها فيه بعض الهناك وبعض الأخطاء، لا، كيف زوجك؟ الله يطول عمره، الله يبارك فيه، الله يحفظه، الله يمتعنا بحياته، من أحسن الناس، كله كان موقف، لأن الكلام هذا بيصل إليه، إذا وصل إليه يجي يكون مردود عليه. يقول يا سلام زوجك ولا أهلي تدعو لي تمدحني، ليه ما أكون طيب؟ والله شيء طيب، لكن إذا جاء واحد يعلم أن المرأة تدعو عليه، فليه؟ هتدعو عليها ها؟ وبالتالي ينتقم منها ويحط حياتها وربما يسيء إليها ويخرب بيتها وهي لا تدري بأسباب أنها هي التي فعلت هذه الأفاعيل. هذا هو العنصر الثاني وهو عنصر الخلق. المقوم الثالث من مقومات المرأة الصالحة الجمال. والجمال ينقسم إلى قسمين، جمال موهوب وجمال مكتوب. فالجمال الموهوب ما يهبه الله عز وجل للمرأة، وهذه لا حيلة لها فيه، هذه جسم من رب العالمين أعطاها وجه جميل، عين جميلة، جميل أنف جميل، فم جميل، خد جميل، قامة جميلة، قوام جميل، هذا من ربه يجب أن تستر الله عليها وتحمد الله وتعرف أن الذي وهبها هو الله، وأن كانت الإنسان أن تكون سوها، كانت الإنسان أن تكون جميلة، لكن هل هي التي خلقت نفسها؟ الله هو الذي صورها، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، فيجب كل ما كانت جميلة أكثر أن تكون شاكرة لله أكثر. هذا الجمال الأول. الجمال الثاني الجمال المكشوف، يعني الذي تكتسبه المرأة عن طريق إدخال شيء من وسائل الزينة المباحة لتظهر بمظهر جميل أمام زوجها، وهذا يغطي كثيرا من النقص في الجمال الموجود. يعني بعض النساء الله أعطاها نسبة معينة من الجمال ليس كاملة، لكن عندها قدرة على أن تتكيف مع وسائل التجميل بحيث تبدو جميلة أكثر من اللازم في حدود المباح. نجد أولا من الجمال النظافة. المرأة النظيفة تشرب هذه جميلة، والحديث أطيب الطيب الماء اللي تغتسل دائما تتنظف دائما تساعد أظافرها دائما. ليس ذاك بعض النساء اللي أظافرها مثل أظافر القطة والعياذ بالله، حتى البعض يطولها كذا شوفها مثل البرنجة، يعني ايش مستعدة للماء كأنها بس تبغى تماء والعياذ بالله. لا، تزيل أظافرها كاملة وبعدين تتنظف باستمرار بزيادة الأقدار والشعور والأشياء التي يعني تنافي استمتاع الرجل بها تكون نظيفة. فإن النظافة جزء من الجمال. بعدين أن تكون رائحتها عابقة، تكون مثل الريحانة المتمكنة في البيت دائما ريحتها زينة، رائحة فمها زين عن طريق السواك وعن طريق المعجون وعن طريق اللبان. لا تأكل فوق ولا تأكل تفر، إذا جاء منها بعلى إذا بها يجوز بها بعيد، ليش؟ تقول لا أبغى السوق. سبحان الله، الرجل إذا أراد من امرأته شيء فإن من دوائر الشيء هذا القبلة، والقبلة لها أجر في المرأة وفي الرجل. فإذا جاء الرجل أو جاء في المرأة يقبل أو يقبل وجد رائحة كريهة تلتفت منها، وإذا تلتفت نفسك صلاها وكرهها. يجب أن تكون رائحتها جميلة عن طريق أن لا تتناول هذه الأشياء، أيضا عن طريق أن يكون لها عطور، والعطور هذه في البيت ما تتعطر إذا خارج. ولكن المسألة الآن مدلول العطور في الدولة في لين تخرج، فإذا خرجت قبضت وتعطرت وجدت خارج. وأي امرأة استعطرت فخرجت ليجم الرجال ريحها فهي زانية زانية زانية. وإذا رجعت إلى البيت فسخت الملابس ورجعت وساختها وطلعت مثل الجبة في الجامعة في شوف هذا الروح يبلع هذا الشكل وراح جاء هذا الرجال. لا لأنه ما يشوف شيء في البيت، جمال الشوارع غلب جمال البيت، لكن لو انها في البيت جميلة واذا خرجت متبدلة ومستورة ما يرون الناس شيء. فأولا النظافة، ثانيا الطيب والرائحة العذبة الجميلة، كل ما تمتها تشوف فيها كأنها ريحانة، وبعدين تشكل شكل الروائح، ما تبعد على عدد الروائح حتى يكره. نعم مرة وردي ومرة عودي ومرة تصغر الروائح الشرقية، اما البخاخ هذا حق الزبان لا تضرب لان هذا اصلا فلوس، لكن زودوا عليه من الحد الليمون وقالوا عطر باريسي وسووا له اسماء. لا، الروائح الصحيحه العطر الكادي الوردي العودي العنبر، هذه روائح جيده اللي بالميل، اما اللي بالكب ولا بالبخ هذه ما تخطر. بعدين بعد النظافه والرائحه الملابس، الملابس الجميله تكون في بيتها في ثياب البدله في المطبخ والبلاد، فاذا عربت من زينها بيتي تدخل طوال الغرفه وتتلبس كانها يعني اذا دخلت كانها جايه من يعني في ليله العرس، هذا جميل جدا. اما ان تبعد جدابة عند المطبخ لان تبعد معه واذا جدت تروح لدخل الافراح تلبست، واذا رجعت خلعت، هذه الزينة لمن افرد افرد الناس من زوجها. فيجب ان يكون الملابس الجميلة للزوج، نظافة رائحة ملابس، بعدين وسائل الزينة المشروعة مثل الكحل ومثل الخضاب في اليد، خضاب خضاب مرتب مو مخربط تعجب فيه كده تطلع كأنها جنية، لا حط حاجات حط لجة حط شيء بحيث كأنها سلسل لها بيضها عند شافها تنفتح نفسه، لأن هذا طيب ما يدعو إلى يعني الأنثى بين المرأة وبين الرجل. أيضا ما لا مانع من الوسائل الحديثة، الروس في الشفتين أو مثلا الحمرة مثلا في الخدين، لكن بشرط ألا تبالغ. أصل العادة أن شفتي المرأة حمراء، وكل ما كانت شفتيها حمراء كان دليل على جمالها، لكن بعض النساء تأخذ حمرة وما تخليها حمراء، خليها مثل الدم. من يكتشف هذا أنه جمال مزيف؟ من اللي يشوفها إذا كانها كانت تلعب دم، كانها بس كانت تلعبها دم، ما يصلح. فعليها أن تحط حمرة لكن خبيثة، وتحط هنا عادة خبيثة، فلا مانع، لكن المحرم شرعا النمط. النمط محرم وهو نفس الحواجب. هنا، والمحرم الوجه والفلس والوصل، هذا كله فيه أدلة تمنع. لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمستفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. إن كل هذا محرم في دين الله عز وجل، وعلى المرأة أن تتزين بما هو مباح، فإن فيما هو مباح بركة. اتصلت في امرأة تقول لي أريد أن أزيل بعض الحواجب، فقلت لها ملعونة من أزالك، قالت إني غير جميلة إلا إذا أزلتك. قلت بالعكس، أنت جميلة إلى أن تزيني، إذا أزلتي ستي طبيعي، لأن لو كان في ذلك خير لما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هذه هي بعض وسائل يعني الجمال التي تظهر بها المرأة أمام زوجها، فتبدو كل يوم وهي جميلة يحن عليها قلبه ويميل إليها فؤاده، وبالتالي هي جميلة بالسمرة. وبالتالي أيضا الرجل ينبغي له أن يتجمل للمرأة. ليش؟ يقول ابن عباس إني لأتزين بامرأتي كما أحب أن تتزين لي. وجاء رجل يخطب امرأة فسألت جراسة شيء، قالوا جراسة شيء، يقولوا زين، قالت قولوا له إن جراسة شيء، إيه ما جراسة شيء، فلما أخبروه قالوا ترى جراسة شيء، قال ما عاد أبغاها، قلنا تدعين وراء الحجاب، قالت والله ما جراسة واحدة جرعة، لكن أردت أن أخبرك إن نكره منك ما تكره منك، وإذا كنت تكره أن يكون جراسة شيء، نحن نكره أن يكون جراسة شيء، هنا، لو اللي صح كمثل الشاي، هنا، وكذلك أنت تبغى الرائحة زينة، أيضا خليك يجيك رائحة. اما تعرض من عندها ريحه التعب فتقول ابغى اشتريها تزين، لا، يجب ان تتزين وان تتجمل وان تتعطر وان تتنظف بحدود الشرع، مو تتنظف كذا ريحه عشان تقول والله في طبيب قدام المراه. لا، المراه ترى ان من اعظم وسائل الزينه في الرجل لا، وقد أجري الاستفتاء، ذكرت هذا في بعض الأشرطة، أجري الاستفتاء لـ400 امرأة في الرياض، ماذا يفضلن النساء، الرجل المنتحي أو الرجل الأمرد؟ فجميع النساء بإجماع ولا واحدة كلهن يفضلن الرجل المنتحي. ليش؟ لأن المرأة تشعر بالأنوثة أمام الرجل المنتحي. شيء من تركيبة الرجل أن يكون منتحي، ومن تركيبة المرأة أن تكون غير منتحية. فلذا إذا التحت المرأة وجهي إذا رأيت ما يوفر الآن بيتك وعين تبرد تجمع هذا حياتك هل تنبهها؟ طوالي تبرها إلى أهلك أنت قال لحية قالت أبغى أصير مطوع قال أبغى أصير كذلك أنت ما تبغى أصبرتك إلا وأنت بلحية كما أنك أنت لا تريد هذه اللحية هي لا تريد مثلها بدون لحية ما يصير أثر ولا يصير احتكاك ولا تولد من الحياة الزوجية إلا عن طريق اللحية لأنها خشونة المرأة لينة الرجل خشن فإذا لين مع لين ما يصلح لكن خشن مع لين يصير فيه نوع من الانفتاح مثل الكهرباء سالب مع موجب حط سالب مع سالب ما يولد كهرباء حط موجب مع موجب ما يصير شغله كهرباء رجل امرأة هذا من جنس وهذا من جنس الله يقول وخلقناكم ازواجا لكن نبغى سواء مكان مثل المرأة ما يصلح ولذا لا بد ان يتجنب الانسان لامرأته في حدود الدين المحلى شرعا هذا هو الاسس الثالث وهو الجمال المقوم الرابع التدبير هذا من أهم مقومات المرأة بعد دينها وخلقها وجمالها التدبير أن تكون عندها قدرة على إدارة بيتها موهبت مرة فراش الرجل يحتاج مرة في الفراش كم نسبة احتياجه تحمل قدرة لكن يحتاجها امرأة في البيت يحتاجها طاهرة لطعامه يحتاجها غاسلة لثوبه يحتاجها مرتبة لمتاعه يحتاجها موحدة لضيفه يحتاجها مربيها بأولاده يحتاجها تملأ البيت لكن بعض النساء صورة بها ما شاء الله ما شاء الله سرع الشعر والصبغ وجهه وإذا راح قال غير الغداء قال جيب لنا مسير يروح يشتري مسير وإذا طبخت الرز عدلته وإذا سوت المرأة أحرجتها وإذا سوت المرأة طلعتها بدون منه ويعيش مسكين معها كلما أراد أكله قال يعجبوني مثال الناس ولا يستطيع يعزم رجل في بيته لأن هذه التسلة ما عندنا نسوي وهذا نقص في أنوثة المرأة ونقص في مثاليتها يجب أن تكون مثالية في هذا الجانب أن تتعلم أحسن الأكلات وأن تتعلم أحسن وسيلة لغسل الملابس وأن تتعلم أحسن طريقة لكي الملابس وأن تحدث تغيير وترتيب في البيت كل فترة صحيح قربة النوم مثلا في هذا الاتجاه الدولاب هنا والسرير هنا والتمدينة هنا بعد شهر يجي الزواج يجي الدولاب هنا والسرير صار هنا والتمدينة صارت هنا يدخل يشوف ما شاء الله اليوم متغير الغرفة تغيرت كرسي تغير طبعا عشان يصير المنظر جميل بعينك كذا ولا لا كأنه استأجر غرفة جديدة وجاب غرفة نوم جديدة وينام على السرير أول مرة كأنها زوجة جديدة تسلم بسيط هو تغيير محل الجراج وصح محل السرير والغرفة تجي على المجلس تغير كلب تنقل من الشباك من الزاوية هذه للزاوية هذه مكان الجلوس تغير من مجلسه كان النساء هنا بعض النسوان جلس مجلس زوجها وهذا القرن من 20 سنة يوم تغير هذا القرن حقا ليه لأنها تعبانة ما يقدر كثير من المخدة من قرن في قرن تبغى خلاها يطلع على راسها تبغى خير من جحد هنا تشوفه مسكين لكن كل يوم هو بعدين تهيئنا فراش إذا دخل ما يجي يجلس بالعادة لا سوي مركب وسوي له فراش ممتاز واليوم يدخل شيل مثلا إن كان عليه بش شيل البش من على ظهره إن كان مثلا في كوب أو بدلة رسمية كان يكون موضح عسكري بس في البدلة هي ما في مانع إنها تشيل الحذاء منه ما في مانع إنها تمس رجليها على الشراب وتخلعها منه هذه اسمها رقة هذه اسمها تباعد هذا يجعل الزوج عبد لها تقول المرأة اللي ضدها وهي توصيها تقول كوني له أمة إيش يصير يكون لك عبدا إذا أردت أن يكون الزوج عبد لك تصير أنت أمة له لكن ترفعي راسك يرفع راسك لازم أنتك يحط أنت له ليه لأنه رجال رجال ورجال بعد يسوي كل شيء لكن أنت تستطيعين أن تسلبين قلبه في أبسط التفكير دخلتي انت وياه المسجد الحرام وشال حذاء في يده ولهذا الحذاء معك علشان ما يقعد يضيعها ولا يتركها على واحد لانك اذا خدتي حذاء في مرأة تطلع عيال الرجالين ما حد يقول عيال الرجال من عند النسوان فتغطي الحذاء وبعدين لكن اخر حذاء هو وحطه هناك وجا واحد وشلها ايش يكلمك تستبدل هذا الحذاء معك ولا فيها نبي والله ما فيها نبي بل فيها كمال انوثتك وفيها حب تدخلينه وتروح على قلبه ان انت زي الخادمه ولهذا ايها الاخوه طاعه المراه لزوجها تتكلم عليه ان شاء الله في النقطه الخامسه مهمه جدا لان الطاعه دي تثبت القلب عليه ما ينسجع على ابدا الا يفكر فيها يعني لو خير والله بعض الرجال الان اللي عنده زوجه صالحه لو خير بين ان يموت هو او تموت هي يقول والله انا اموت قبلها ما اقدر اعيش بدونها بينما بعض الرجال لو بلغ وفاه زوجته فاعلنها عنده إن الله فك من هذا الإبريق. ليه؟ لأنها سوت والعياذ بالله أبلت حياته، لها أذهبت عليه ليلة ونهار في الحمد، نهاره ليل وليله هو هلاله في الليل بين فردك وفردك، شدة تعطيه المحاضرات وتعطيه السباب وتذكر لها المشاكل ما تخليه كلام إلا بحركة قلبه والعياذ بالله. فهذه المرأة التي تتبعن في تدبير منزلها، بعدين بعد التدبير والطهي والطبخ والتبييض تربية الأولاد، وتربية الأولاد تأتي عن طريق أولا النظافة، ما تخلي ولد من أولادها حدث، لأن الرجل يعكس نظافتها على أولادها، والضيف إذا دخل الضيف ومعك ولد نظيف حرص على الله المرأة نظيف، أما إذا طلع والولد موسى المخاطر حتى تقال عن الظلم. إيه والحلاوة تصبت على ثمه وعلى زيادة وسرواله من النزول أو في شقان الذي هو المساقة يجي ذول الرجل الله يدلع للمرأة والله لو جنات ما كان ولدها هذا. فهؤلاء الأولاد نماذج للمرأة، فيجب أن يأتي الولد وهو نظيف كالمجهرية وتعلم النظافة، تضع في يده منديل، تعلم كيف يغسل نفسه، كيف إذا غلق أي طعام يعني يغسل، ما تخلي ياكل الطعام ويقرع في البيت كله، لا خلي ياكل على السفرة، وإذا غلق يروح يغسل، لكن بعض النساء لا، ولدها ما له ولد الطعام، ياكل في كل وقت، والحلاوة في يده في كل وقت، والسمبوسة يده في المجلس، وفي الصالة، وفي المطبخ، وفي الحمام، تعين الطعام مندور في كل البيت، ليه؟ لأنها مهملة فيه، مو مربية لأولادها، تجلس الولد وتشكله، بعد ما يشبع خلاص ما تشبه لك، كيف في يده حلوى بعيد تاخذها منه، لا تاكل هنا، تاكل في المطبخ، تاكل في مكان الأكل، كل التربية، إذا رأى الزوج هذا، امرأة مدبرة، ولا هي تبغى يغسل ولدها، ويمخط ولدها، ويرتب ولدها، هو للبيت ولا للدار، هي ايش عندها وظيفة غير أن تربي أولادها، أيضا تربي أولادها على مكارم الأخلاق، على الصدق، على الصلاة، تمشي الولد اللي عمره 6 سنوات تعالى يا ولدي، أنت تصلي مع أبوك، كيف تصلي؟ أين تضع يدك؟ اليمنى على اليسرى على الصدر، كيف تطالع لما تجي تصلي يا ولدي؟ طالع كذا، لا تجي كذا ولا كذا، أي ابن يقول كذا ولا كذا، أنا لما النار اللي يسوي كذا، لا تجلد يا ولدي، لا تلعن، لا تسب، لا تشتم، هذه المرأة الصالحة، تربي ولدها على هذه الأخلاق، أين هي؟ أين مثل هؤلاء؟ نسأل الله أن يكثرهم بالمؤمنات. إذا كثر هؤلاء كثر الخير. الأم مدرسة يا إخواني. إذا هذه المدرسة صلحت هي أول من تظهر بصماتها على ولدها. الأب ما هو مربي، الأب مغذي. تقضي وقتها كله برا، إذا دخل البيت إما ياكل ولا ينام، لكن الأم اللي تلاطف يعني تخالط الولد وتلابسه طول اليوم والليل، ولهذا إذا كانت صالحة يكون صالح، إذا كانت صادقة يصير صادق، إذا كانت سهمة يصير سهم، إذا كانت وضية يصير وضي، إذا كانت كذابة يصير كذاب، إذا كانت طالع من الشباك البنت تخرج من الباب، إذا كانت تكلم بالتليفون يصير تمر من وراء التليفون، ليه؟ لأنها تعطي القدوة السيئة لبناتها ولأولادها. هذا هو التدبير وهو مهم جدا، وننصح أخواتنا أن يهتموا به. يعني المرأة يجب أن تهتم بعيد روح البيت من يوم يقوم زوجها قبل الفجر وإذا بها يجب مستنفر رجع من الصلاة وإذا بها جامسة جامة القهوة بالجامة فنجان الحليب بالجامة طحن التمر بالجامة تفضل أعطته ثم يروح الدوام ما يروح الدوام وهو طاوي والله ما تفضل من الدفتر هذا الحليب وهذا سندويش وهذا شيء يجي من الدوام يجد الطعام طوالي جاهز ما يقدر كمان يداوم ساعة علشان تقلل طريقها يعني بعض النساء تفضل ساعة اثنين ثم تقوم تطبخ وتقدم الغداء الساعة 4 وهو جاء الساعة 2:30 مسكين وإذا بيسمع الجدر يفر على الشارع ليه قالت والله رقدت أو تكلمت في المكالمة ولا بعت ثلاثة جرايد ولا مجلات وخلى الطبيب زوجها لا أن تحضري بمجرد أن تبدأين قرع البوري برا منبه السيارة عرفت إنه جاء تضعين القعام من يوم يدخل الطعام موضوع لا سلام ما أعظم من هذا حتى تحجبين قلب هذا الجسم هذا الأسر الرابع وهو تدبير أيضا الترتيب ترتيب المطبخ هذا مهم يكون للمرأة في مطبخها تدبير معين بحيث تضع كل شيء في مكانه دائما يقولون ان الذي يرتب متاعه لا يتعب لكن الذي لا ترتب متاعها ولا ادواتها ولا شيء تجدها مسكينه اذا بحثت اذا قلت لي ملعقه بعد الساعه ثم قلت والله ما لقيت ملعقه ليه لانها ملعقه غير ملعقه في ملاعق في المطبخ في ملاعق في غرفه النوم في ملاعق في المجلس في ملاعق في الحمامات منثره مزروع البيت مزروع ملاعق لكن لو انها مرتبه كان في دولاب في المطبخ اسمه دولاب الملاعق بس ودولاب ثاني بالسكاكين ودولاب ثالث من مثلا البراجيل ودولاب بالصحون ودولاب رص بالبذور كل شيء في مكانه تحيث تبغى شيء تروح تجيب طوال هنا اما ان تزرع متاعها واوانيها بكل مكان ثم يبحث زوجها فلا يجد شيء هذا من عدم التدبير الذي ينبغي ان تكون عليه المراه المسلمه حتى تكون مثاليه في تعاملها مع زوجها وتاتي الفقره الخامسه والاخيره وهي المقوم الكبير وانا اخذته لاهميته وهو الطاعه للزوج المرأة في نظر الشرع بالنسبة للزوج رقيق يعني هي مسترقة عند زوجها وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أسيرة قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان عوان يعني أسيرات ودائما الأسير هل يمكن أن يأتي أوامر من أثره؟ لا، الأسير يجي وهو مستفلس يضع سلاحه ويرفع يده، إذا قال نجاته مع أسرع اجلس اجلس، قم قم نام نام، صل صل، ما عنده يقول لا، أسير عنده، المرأة أسيرة عند الرجل، المرأة ربيع عند الرجل، يجب أن تكون أمة، يجب أن تكون خلقينة بالنسبة لي، قومي هاتي ماء تفني الشباك استعمل مكيف رجع تلفزيون تلفوني. طيب أما العناد في هذا الموضوع فك التلفون فك المكيف مثلا قال طيب وهي جاهز وتنتظر لا يقوم فإذا قام قال فك يجب تحمده يعني تستخدمه. وإذا تبغى مثلا تبغى تشرب فتبغى تستخدمه فتبغى تنتظر لا يمر من عند الثلاجة قالت من قبل كنت دائم هات مع أسبوعه حديث الله تمام عوض تفتني عوض خادم لها ما يصلح. لا يجب أن تكونين خلقينة فالأمس له. ليه؟ قد تكون واحدة من النساء عندها قرون زمانية تقول ليه والله ما في أمة، نقول سيري أمة على جيل يصير عبد هو لك، هو بصالحة أنك تسيرين أمة له حتى يصير عبد لك، لأن تسلبين قلبه بهذا الأخلاق، وبالتالي يمكن لما تكون على هذا الوضع إلى أن تطبخين يجيك والله أنا أفضل. كان صلى الله عليه وسلم يساعد أهله في بيته صلى الله عليه وسلم، فكان يخطف نعله ويطبخ طعامه ويكنس بيته ويقطع ثوبه صلى الله عليه وسلم. لكن ليش يسوي هذا مع زوجاته؟ لأنهن خير زوجات على وجه الأرض، زوجات كريمات أمهات المؤمنين، شرفهن الله لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهل أعظم من هذا الشرف أن يصبح المرأة أما للمؤمنين على وجه الأرض؟ شرف عظيم، فهن صالحات. ولهذا الله عز وجل قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وابنتهم انتم مثل غيركم من النساء، انتم نساء اظهر العالمين، انتم زوجات خير بشر على وجه الارض، كانوا خير النساء، خير النساء هم زوجات النبي، وكان هو خير زوجي صلوات الله عليه وسلم. فاذا انت شرتي كالخادمه بالنسبه له هو يضطر يصير كالخادم بالنسبه له، ويخدمك فطيعيه في كل شيء الا في معصيه. اذا امر بالمعصيه اذا قال تبردي اقنعي راحبي بالجماعه احبب اخوي النجاه شوفي الربع، لا اذا امر بمعصيه لا، اما في المعروف فلا بد من الطاعه. وهذه تحتاج الى المراه ان تغير طبعها وتعاملها، لاننا لا نرى ابدا من يعني فاس في ان تكون المراه على هذا الوضع، ليس في هذا اهدار لكرامتها، وليس في ذلك اضعاف لشخصيتها، وليس في ذلك انزال من قيمتها، بل هو رفع لدرجتها، بل هو اعزاز لكرامتها ان تكون متواضعه لزوجها. لماذا؟ لانه جنتها ونارها. الحديث في مسند احمد حديث عمه حسين بن محمد جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تساله عن بعض الامور دينها، فقال لها اذات بعض عندي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف انت معه؟ قالت لا اليه جهد، يعني ما ادخل ان شاء الله ينفقها. قال انظري فانما هو جنتك ونار. الزوج والجنه والنار بالنسبه للمراه. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. طوالي إذا مت وزوجك عنك راضي طوالي إلى الجنة. ومتى يكون الزوج راضي عنك؟ إذا كنت طايع، إذا كنت كل ما يقول لك شيء من طيب، ولو كان في هذا مضر عليك، بس تأتيني يوم من الأيام تقول لي روح لأهل فلان، يقول لا طيب. يقول لك هيا أنت معايا يا فلان، لا تقول لا لكن يقول لك هيا روح تبرد والله ما اطم عليه، والله يجعلك ما اطم يخرج عليك، او تقولين من كان يروح الى اصدقاء لها او اقاربها تروح لها لفلان، قال لا ما نروح، قالت الا ولا نروح، قال والله ما تروح. وبعدين تعلق علي قال لي قال طيب معي، وقعدت زعلانه زعلانه علشان ما خلاها تروح، اما ان يرضخ لها ولا تزعل عليه. هذه عاصيه، والعاصيه كما جاء في الحديث، والحديث يقول عليه الصلاه والسلام اذا باتت المراه هاجره بفراش زوجها لعنتها الملائكه حتى تفتح. هذا صحيح رواه الامام احمد وابو داود. ايما امراه باتت وهي هاجره بفراش زوجها لعنتها الملائكه، وسمى الملائكه بسمى الاخوان حتى تفتح. وايضا اذا دعا الرجل امراته الى فراشه ولم تاته لعنتها الملائكه حتى تفتح. هذا في الصحيحين. ولا ينبغي للمرأة أن تمتنع من زوجها إذا دعاها إلى حاجته منها، بل عليها أن تلبي رغبته وأن تتطلع له، بل الأفضل أن تعرض نفسها عليه من غير يعني إحراج، تعرض نفسها عرض مؤدب، ما تلفت حتى تخليه يملها، لا يعني تعرض نفسها بأدب، إن أرادها قربا وإن دبرها دينه استبدع خلاص، أتبعد تلبس فيه حتى تنجبها معه، أي نعم، لأن يكرهها بعدين إذا يعني هي ضايقته وأحرمت كسرها وما يريد أن يكرهها، تريد ان تبقى دائما في مكانه مرموقه بحيث ما ينالها اي اهانه، تطيع الزوج وبالتالي بطاعتها لزوجها تصبح حكاميه ان شاء الله. وان ينفعنا جميعا بما نقول الله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.